فصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ومرجع كلامي السيد الأستاذ دام ظله إلى النكتة التي ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره، ولذلك ترد هنا الملاحظتان السابقتان. أولا، لأن هناك فرقا بين التقييد بمعنى انحصار الداعي وبين التقييد بمعنى تعليق قصد الامتثال. فالتقييد بمعنى انحصار الداعي، كما إذا افترضنا أن المكلف لأنه يعتقد في نفسه أن المأمور به هو صوم رمضان، لذلك يقول: لو انكشف لي أنني لست مخاطبا بصوم رمضان لم يكن في نفسي داعي للصوم. إلا أنه مع انحصار الداعوية في كون المأمور به صوم رمضان، لكنه لم يعلق قصد امتثاله على ذلك، حيث إن التعليق أمر إنشائي وليس أمرا قهريا. فمع أنه ملتفت إلى أنه لو لم يكن مخاطبا بصوم رمضان لما تحرك، لأنه ما إلى خلق يمتثل المستحبات وصوم الصوم المستحب، فهو ملتفت في نفسه أنه لو لم يكن مخاطبا بصوم رمضان لم يتحرك نحو هذا الصوم، لكنه مع التفاته لذلك لم يعلق قصد امتثاله للأمر على كون المأمور به صوم رمضان. فهنا التقييد الحاصل بمعنى انحصار الداعي لا بمعنى التعليق في قصد الامتثال. وهذا النوع من التقييد الذي يرجع إلى انحصار الداعي لا يضر بتحقق الامتثال إذا كان المأمور به من غير العناوين القصدية. وأما التقييد، يعني المعنى الثاني للتقييد، وأما التقييد بمعنى تعليق قصد الامتثال الذي هو عملية إنشائية على أمر مع عدم تحقق ذلك الأمر واقعا، فهو ضائر بالامتثال من دون فرق بين أن يكون المأمور من العناوين القصدية أو من غيرها. إذن فإطلاق الكلام في كلام السيد الأستاذ من أن التقييد غير ضائر بمقام الامتثال لتحقق العمل القربي منه غير تام من هذا الإطلاق. وثانيا، أيضا ذكرنا سابقا في الملاحظة على السيد الخوئي، ويتأتي نفسها الملاحظة في المقام، أنه إذا قصد المكلف الخصوصية على نحو يكون ذلك دخيلا في المنوي، على نحو يكون ذلك دخيلا في المنوي، كما لو افترضنا أنه قصد صوم رمضان على نحو يكون عنوان رمضان دخيلا في منويه ومقصوده. فإن كان المأمور به من العناوين غير القصدية كما في رمضان، حيث إن المأمور به في الواقع الصوم القربي في رمضان، عنوان رمضان ليس دخيلا، أو أن المأمور به في الواقع صوم المستحب في شعبان، عنوان أنه شعبان غير دخيل، وهو قصد عنوان رمضان على نحو تقييد المنوي وانكشف عدم ذلك، صومه شنو؟ صحيح، لأن المأمور بشنو؟ هو الصوم القربي، وقد صام الصوم القربي، وما قصده وهو عنوان رمضان لغو لا أثر له. أما إذا كان المأمور به من العناوين القصدية، كما لو افترضنا أنه قصد الظهر على نحو يكون عنوان الظهر دخيلا في المنوي، يعني مقصودا، فإذا قصد الظهر على أساس أنه يكون دخيلا في المنوي وكان المطالب به شنو؟ العصر. فهنا أفاد سيدنا قدس سره بأنه لا يمكن أن تقع عصرا، لأن المباين لا يقع مصداقا لمباينه، والضد لا يقع مصداقا لضده، والمفروض أنه قصد الظهر وهو مطالب بالعصر، فهو لم يقصد العصر لا تفصيلا ولا إجمالا، فلا تصح عصران. لذلك قال سيدنا قدس سره: لا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، لا يتصور في غير العناوين القصدية، لأن المأمور بالعمل القربي والعنوان لا مدخلية له، فيكون قصده للعنوان لغوا. أما هنا العنوان مطلوب قصده إما تفصيلا أو إجمالا، وهو لم يقصده بل قصد عنوانا آخر. فهنا ذكرنا في المناقشة أنه هل يمكن لب المناقشة مع السيدين، هل يمكن الجمع بين أن يقصد امتثال الأمر الفعلي ويقصد عنوان الظهر أم لا؟ حيث يظهر من كلمات السيد الأستاذ أنه غير معقول إلا أن يكون قصد عنوان الظهر على نحو الخطأ في التوصيف، أي أن مقصوده بالأصالة وامتثال الأمر الفعلي، وصفه بكونه ظهرا، تبين أنه عصر، صح عصرا. لما؟ لأنه قصد العصر بعنوان إجمالي وهو قصد امتثال الأمر الفعلي، وقوله عصر كان من باب شنو؟ توصيف الخطأ. فبنظره وبنظر السيرخي ما يمكن الجمع بأن يقصد امتثال الأمر الفعلي ويقصد عنوان الظهر على أن يكون العنوان دخيلا في المنوي، هذا لا يمكن الجمع بينهما. فإذا لم يمكن الجمع بينهما، إما قصد امتثال الأمر الفعلي وكان قصد الظهر على نحو الخطأ في التوصيف فيقع عصرا، أو أنه قصد الظهر ولم يقصد امتثال الأمر الفعلي فلا يقع عصرا، لأن المباين لا يقع مصداقا لمباينه. أما أنه يجمع بينهما، هذا اللي نريد نسميه خطأ، وين؟ في التطبيق، لا هو تقييد لا هو توصيف، خنثى مشكل، لا هو توصيف لا هو خطأ في التطبيق. أن يجمع بينهما بأن يقصد امتثال الأمر الفعلي ويقصد أن متعلق هذا الأمر الفعلي هو الظهر على أن يكون العنوان دخيلا في المنوي، نحن نقول يمكن الجمع بينهما بالأصالة والتباع، بأن يكون مقصوده بالأصالة امتثال أمر الفعل، ويكون عنوان الظهر مقصودا بالتبع لا مجرد وصف. فإذا كان عنوان الظهر مقصودا بالتبع وانكشف أنه مخاطب بالعصر صح عصرا. لماذا؟ لأنه قصد العصر بالعنوان الإجمالي وهو قصد امتثال الأمر الفعلي، وكان قصد عنوان العصر وإن كان على نحو الدخل في المنوي إلا أنه قصد بالتبع لا بالأصالة، فلا يكون ضائران. فلب المناقشة هي في هذه النقطة، إذا قلنا لا يمكن الجمع بين قصد امتثال الأمر الفعلي وقصد العنوان، إذن لا محالة، يا هو تقييد يا هو توصيف. إذا قلنا بإمكان الجمع، طبعا لا يمكن الجمع على نحو الأصالة، يعني تمام مقصودي امتثال الأمر الفعلي وتمام مقصودي هو عنوان الظهر لا يجتمع. فإذا افترضنا أنه يمكن الجمع بينهما لا بالأصالة بل بالتبع، بأن يكون أحدهما مقصودا بالأصالة والأخرى والآخر بالتبع، فهذا هو المسمى بالخطأ في التطبيق في العناوين القصدية. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، ونرجع إلى محل كلامنا الذي كنا فيه. صار هذا البحث مال أمس جمل معترضة، مو جملة، صار جملة معنى ناقة كبيرة اعترضت. صار سيدنا
التحليل ما يرجع إلى المعترضين
خصوصاً إنه خطأ في الكرسي، لأنه هذا ليس تعبيرا، هذا التعبير ليس دقيقا. بالتبع غير بالعرض، لا يكون خطأ في التوصيف حتى يكون بالعرض، متى ما كان بالتبع معناه أنه مقصود في نفسه ولكن قصدا تبعيا. أدري خفل يقول ولكن نحن نخالفه، شو مشكلة يعني؟ هل يكون هذا كلامه؟ ما يرى الخطأ في التطبيق؟ أقول أن هذا مقصود بالتبع، وأما الخطأ في التوصيف فهو مقصود بالعرض لا بالتبع. يعني في الخطأ في التوصيف أصلا مو مقصود، أصلا لم مجرد اعتقاد، أنا قصدت الأمر الفعلي وأعتقد، بس ما قصد، مجرد اعتقاد، أنا قصدت امتثال الأمر الفعلي معتقدا أن متعلقه شنو؟ الظهر. فالظهر هنا مجرد اعتقاد وليس قصدا إنشائيا، هنا شنو؟ هذا خطأ في التوصيف. بمجرد أن يكون عنوان الظهر قد قصد إنشاء صار أحسنتم، إن كان بالأصالة يأتي كلام السيد الخوئي، إن كان بالتبع فهو من باب الخطأ في التطبيق. محل البحث
الاعتقاد عدم القصد،
كثير ما يحصل الاعتقاد وعدم، بل يعتقد الإنسان فساد الشيء ويقصده، يعتقد خطر الشيء ومع ذلك القصد أمر إنشائي، والاعتقاد علم حاصل في النفس، فرق بين الأمرين، فرق السماء للأرض. نعود إلى محل البحث. محل بحثنا كان في التمسك برواية بالتمسك برواية عبد الله بن المغيرة عن كتاب حريز بناء على جريان شنو؟ أصالة الحس. هذا كان محل بحثنا. زين، حيث إن سيدنا قدس سره تمسك برواية عبد الله بن المغيرة في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا، قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها. وقلنا بأنه كيف يمكن أن يعالج، يعني عبد الله بن المغيرة ما يروي عن حريز، يروي من
كتاب،
عن كتاب حريز، فما هو الشاهد على أن طريقه لكتاب حريز طريق صحيح؟ قلنا السيد الخوي عالج المشكلة بشنو؟ بأصالة الحس. خش، وكان الكلام في تطبيقات أصالة الحس، لأن أصالة الحس طبقها السيد الخوي في كثير من الموارد، منها أقوال الرجاليين، منها النقل عن الكتب ككتاب علي بن جعفر وجامع البزنطي، منها مراسيل الصدوق الجزمية في دورته الأصولية الأولى. فهو فرع عليه أصول مهمة في الفقه، فرعها على شنو؟ على القول بأصالة الحس. لذلك قلنا لا بد من مناقشة هذه الكبرى وبيان حدودها. ذكرنا فيما سبق المناقشة الأولى لهذه الكبرى ودفاع السيد الخوئي عن ذلك، حيث قال: إن كبرى حجية خبر الثقة راجعة إلى بناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة بمثابة العلم الحسي، فإذا رجع بناؤهم إلى على ذلك صارت كبرى حجية خبر الثقة بمنزلة الكبرى الحسية لا بمنزلة الكبرى الحدسية، فتشملها أصالة الحس. مر هذا الكلام، ولكن يلاحظ عليه منع ذلك، فإننا إذا رجعنا إلى بناء العقلاء لا نجد أنهم يعتبرون خبر الثقة بمثابة العلم الحسي. نعم يرتبون على خبر الثقة آثارا واقع لغلبة مطابقته للواقع، أما أنهم ينزلونه منزلة العلم الحسي بحيث يكون بناء العقلاء على الأخذ بخبر الثقة بمنزلة شنو؟ البناء الحسي، فمن اعتقد بذلك فهو قد اعتقد به شنو؟ عن حس، فيدخل ضمن أصالة الحس. هذا يعني نحتاج إلى ما يحتاج إلى دليل، مجرد كلام. أي في منتهى الوثاقة العظمة الأعلى من حس ما يخصنا، بس حس من أعلى من حس هذا شيء ثاني، بس حس لو لا
طبعا يعتبروا كما لو سمحت وخبرتونا بشيء
تعتبر حسي شهادة حسية، تعتبر شهادة حسية ترتب عليه أثار الحس. فإذا ما صارت كبرى حجية خبر الثقة. فيا شيخنا شيخنا اللي يدعي الموجب الكلية نقض كلامه بشنو؟ هو اللي يدعي الموجب الكلية. لو أنا هذا غريب منكم، هذا صناعة مشوا على صناعة واحدة واحدة. هو السيد الخوئي يقول مقتضى أصالة الحس أن المخبر لعبد الله بن المغيرة ثقة حسا، وأن عبد الله بن المغيرة يعتقد بكبرى حجية خبر الثقة، وأن اعتقاده بالكبرى عن حسين، وهذا بعد أصالة الحس. اثنينهم عن حس، الصغرى والكبرى، هم وثاقة الواسطة عن حس، هم كبرى حجية خبر الثقة حصلها عن حس. احنا نقاشنا وياه في شنو؟ في الكبرى. افترض أن عبد الله بن المغيرة حصل على وثاقة الواسطة عن حس، عاشر وياه وإلى آخره، زين. أما كبرى حجية خبر الثقة كبرى حسية وليست حدسية، بمعنى أنه كما أنك إذا التفت إلى العقلاء رأيتهم يمشون في الشارع هذه شنو؟ حسية. كذلك بناء العقلاء على ترتيب أثار الواقع على خبر الثقة ترتيب شنو؟ حسي، بس أشوفه بعيني هذا الشكل هالشكل، هذا الذي يدعي سيد خوي هالشكل. جاوب، هو قاعد يدعي كبرى كلية، أن كبرى حجية خبر الثقة بمنزلة الكبرى الحسية، مثل ما أنت تشوف الشمس تخرج من المشرق هذا أمر حسي، أيضا من تباوع السوق تشوف بلي البناء العقلاء قائم على ترتيب آثار الواقع على خبر الثقة كترتيبه على الحس تماما، وهذه كبرى تشوفها أنت شنو؟ بالحس هالشكل. هذا احنا نتكلم ياك هالشكل، أنت تؤمن؟
أي شكل
تجاوب. انت تشوف هالشكل خوف انت مع السيد الخوي، ما عندك مشكله. فانت الان وش بتزيد؟ خب ما بتزيد على كلام السيد الخوي شيء. انت خب ما بتزيد على كلام السيد الخوي شيء. اكثر ما بتقول انا ارى ذلك غير
ترتب.
اقول ترى هذا ترتب بمثابه الحس. تراه
هو محسوس. شنو ترتب؟
اه محسوس زين. اذا محسوس زين
يعني هذا ذا شو يرتب؟ ذاك يرتب على الحس. نفس الترتب
مالي معلوم
مو منشأ. شنو
خو؟ فالسيد الخوئي قدس سره لانه يرى وضوح هذه الكبرى وبداهتها كأنها بمثابة العلوم الحسية يدعي ذلك. نحن ليس عندنا شواهد عقلائية على هذه الرؤيا، لذلك نقول بأن أصالة الحس في المقام لا تجدينا شيئا، لأن أحد طرفيها حدسي وليس شنو حسية. شنو تأثيرها؟ كيف تجر أصالة الحس وأحد الطرفين حدسي؟
عبد الله بن مغيرة نشرح أنه حينما روى عن هذا الشخص المجهول حسن أو حسن بدأنا على صورة حسن هذه الجهة الصورة، وحينما ننظر للكبرى حينما ولد حسن أو حسن
لا
بنى على الوثاق أصالة حجية خبر
الثقة.
حينما اعتقد بحجية خبر الثقة هل هو يعتقد بها من باب الحس؟
هي حدسية بعد شفع تقبيع عن حس. هي في حد ذاتها النقاش فيها هل هي حدسية أو حسية؟ سيد الخوي متعرض للمطلب ومدافع عن الكبرى، تقول ما لي علاقة بالكبرى. سيد الخوي يقول أصلا لا يمكن بناء المطلب من دون الكبرى والصغرى. شو نصارة الحس تثبت لك أن الواسطة حس وثقة وبنظره ثقة لولا أنه يعتقد بحجيات خبر الثقة؟ لابد أن تحرز الكبرى والصغرى لو لا. راجعت مطلب السيد الخوي. راجعت مطلبه.
أقول حتى لما راجعت إحنا نقول السيد الخوي ما بهذا لا أقول يعني ما المسألة مو مبنية ولا تدل على.
استغفر الله العظيم. هذا أنتم يا عقلاء يا جماعة، أنا لا تقول أنت دائما أريد إشكالاتك، أنا ما أريد إشكالات، بقول كلامك عظيم وإشكالك متين ووارد ومسمار في لوح. أنا الذي أفهمه هذا مستوى فهمي، أنا الذي أفهمه هكذا. إذا جاءنا شخص يخبر عن كتاب يقول أنا أنقل عن كتاب عبد الله بن المغير خبرا، نقول له ما هو الدليل على أن نقله عن هذا الكتاب عن حس؟ يقول السيد الخوئي شنو هذا مقتضى أصالة الحس أنه ينقل عن الكتاب عن حس. نقول ما الدليل على أن الواسطة التي بين عبد الله بن المغيرة وبين الكتاب ثقة؟ يقول السيد الخوي نفس الشيء بأصالة الحس. كيف؟ قل ها يعني عبد الله بن المغيرة شهد له ثقة صحيح بأن هذا الكتاب لحريز، وهو معتقد بوثاقة هذه الواسطة عن حس مو عن حاس. زين تمت. جاء الإشكال الثاني، يا سيدنا إنما يعتمد عبد الله بن المغيرة على وثاقة الواسطة وإن لم يحصل له الوثوق إذا كان يعتقد بكبرى حجية خبر الثقة، ولا كيف؟ ولا لو كان يشترط الوثوق رايح يكتفي بالوثاقة؟ ما رايح يكتفي بالوثاقة. إذن نحن نحتمل أن عبد الله بن المغيرة بعد أن وثق الواسطة اعتمد عليها لأنه يرى كبرى حجية خبر الثقة، إذ لو كان يرى حجية الوثوق لما اكتفى بوثاقة الواسطة. إذن معنى دخلنا في البين مسألة ثانية، وهي لا يتم الاعتماد على نقل عبد الله بن المغيرة عن هذه الواسطة إلا بعد أن يحرج عبد الله بن المغيرة أمرين: صغرى أنه ثقة، والكبرى وهو أنه يعتقد بكبرى حجية خبر الثقة. من أين أصالة الحس تثبت لنا كليهما مع أنه لا يمكن النتيجة إلا بكليهما؟ من أين؟ سيد الخويش قال، قال حتى الكبرى حسية، كما أن وثاقة الواسطة عن حس أيضا كبرى حجيات خبر الثقة موجودة في بناء العقلاء بشكل واضح جدا، كبنائهم على أن الإنسان إنسان والطير طير والشيخ إبراهيم إبراهيم، فهذه الكبرى واضحة جدا بمثابة العلم الحسي، يعني الإنسان ينالها بالحس. فإذا بالنتيجة عبد الله بن المغيرة نال الصغرى ونال الكبرى عن حس. فإذا شككنا أن اعتماده حسي أم حسي، نقول مقتضى أصالة الحس أن اعتماده حسي لنيل الكبرى والصغرى عن حس. فكيف يقال أننا ما نحتاج إلى الكبرى؟ وليش كان وارد إذا ما تحتاج إلى الكبرى، فإذا كيف تعتمدون على نقله؟ لعلكم لا تبنون على ذلك، لعلكم أنتم تبنون على كبرى حجية خبر الثقة عن حدس، فهو قد أعمل حدس في الموضوع، فكيف يكون إخباره إخباراً حسياً؟ تعرض لهذا المطلب السيد خوي في الرجال، تعرض له السيد السيستاني في قاعدة لا ضرر، تعرض له السيد البروجردي في تقريراته. لا يمكن إجراء أصالة الحس إلا بتنقيح الكبرى والصغرى. نقول الكبرى بعد ما نحتاج لها، وإحنا إذا أدخلنا الكبرى صار الاحتمال الحدس قائم، فكيف ننفيه؟ نعم
ما أصل العقلاء احتمال الحدس موجود،
سيدنا من الواضحات عندهم ذكروا هذا في بحث الهلال، ايش تنسوا؟ الامور الحدسيه لا تنال بالحس. اذا افترضت ان كبرى حجيه خبر الثقه حدسيه، كيف تنال بالحس؟ فلا بد ان تفترضوا انها شنو؟ حسيه. اللي يقول السيد الخوئي، اما انا افترض حدسيه ومع ذلك نالها بالحس باصاله الحس، زين هي حدسيه كيف يصير؟ ما ندري كيف أحد الطرفين
عن طريق الحس
أدري، وكبرى حجية خبر الثقة كيف نالها؟ يصير الشكل ما يصير الشكل. بالنتيجة إخبار عبد الله بن المغيرة، أنا أترض في توثيقات الرجالين كما ذكر السيد الخوي، عندما يقوم النجاشي بتوثيق المعلى بن خنيس، نحن نقول بأنه كيف نعتمد على كلام النجاشي؟ نقول نعتمد على كلام النجاشي بأصالة الحس. كيف؟ ها، يعني أن وثاقة المعلى بن خنيس وصلت إلى النجاشي عن طريق حسي. شنو الطريق الحسي؟ إما أن وثاقة المعلى بن خنيس اشتهرت في كل الأعصار بحيث بعد ما يحتاج وينقل عن شهرة موجودة زين، أو أنه لا نقل له ثقة أن عبد الله نقل له ثقة أنه عاشر عبد الله أنه عاشر المعلى عفوا نقل له ثقة أنه عاشر المعلى فوجده ثقة زين. نقول الآن إحنا إنما نعتمد على إخبار النجاشي بوثاقة عبد الله بن خنيس بوثاقة المعلى بن خنيس إذا كان نفس النجاشي يرى كبرى حجية خبر الثقة. قل بلي طبعا، كيف يعتمد على وثاقة الواسطة إذا لم يكن يعتمد على شنو؟ كبرى حجية خبر الثقة. خب، وكبرى حجية خبر الثقة حدسية، فصار إخبار النجاشي مشوبا بالحس والحاد، فهو يقول أخبركم أيها الناس أن الواسطة ثقة وأن اعتمادي على هذه الواسطة مبني على حدسي بكبرى حد. هذا خب ما يثبت بإصالة الحس إذا كان أحد العنصرين عنصرا حدسيا. يقول السيد الخوئي لا، هذا هم داخل في الحدس. هو يقول أخبركم بوثاقة عبد الله بن أخبركم بوثاقة المعلى بن خنيش عن حسين، وأخبركم بالكبرى عن حسين، لأن هذه الكبرى واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، فهي بمثابة العلم الحسي. هذا ما شو ما نحتاج إلى الكبرى، لأن كيف نعتمد على خبره؟ زين.
سيدي أخباره عن وثاقة فلان هذا أمر حدسي أو حسي؟
الإخبار عن الوثاقة نفسها نفس الإخبار للاعتماد. فرق بين الاعتماد وبين شنو؟ الإخبار. تارة يخبرني أن فلان ثقة، هذا واضح. تارة يقول أنا معتمد على خبر فلان. الاعتماد يحتاج إلى كبرى حجية خبر الثقة. كلامنا الآن في الاعتماد مو في الإخبار، لأن النجاشي اعتمد على واسطة في توثيقه لمن؟ للمعلى بن خنيس. مو جاي يخبر، جاي يقول أخبرني واسطة ثقة بوثاقة المعلى بن خنيس وأنا أعتمد على هذه. كيف يعتمد عليها لولا اعتقاده بكبرى حجية خبر الثقة؟ فدخل عنصر حدسي في البين. مسألة على كل مناقشة الثانية أنه كما ثبتت مو مخبر معتمد توني قايل يا سيدنا
على كل حال يعني ناقل. إذا كان يدخل نظره أمانة النظر فيقول هذا النظري
رجعنا هذا نقاشنا له، وهذا هو نقاشي. ولذلك سيد الخوي أجاب بأنها الكبرى مو حدسية حسية، وهذا نقاشي نفسه، وهذا اللي قاعد أنا أناقش فيه، وهذا هو جواب السيد الخوي. يقول لا هي حسية وليست حدسية. هدوة المناقشة الثانية أنه كما نحتمل أنه أخبر بوثاقة فلان أو بانتساب الكتاب إلى فلان أو بصدور هذه الرواية عن المعصوم، كما نحتمل أنه أخبر بذلك اعتمادا على حجية شنو؟ خبر الثقة. نحتمل أنه بنى على حجية الوثوق، صحيح لو لا؟ لعله إنما وثق فلانا من باب وثوقه لا من باب الاعتماد على خبر الثقة. لعله إنما نسب الكتاب لحريز من باب شنو؟ وثوقه بذلك. لعله إنما نسب الخبر للمعصوم بناء على شنو؟ وثوقه بذلك. فإنه كما بنى العقلاء، قولوا ياي، كما بنى العقلاء. الآن نحن بنمشي على كلام السيد الخوئي، لأن هذه المناقشة الثانية تنزلية بعد. كما بنى العقلاء على حجية خبر الثقة بناء بمثابة الحس، كذلك بنى العقلاء على حجية الوثوق بناء بمثابة الحس. كلاهما محتمل، كلاهما حسي. وذكروا في أصالة الحس إذا كانت لدينا محتملان وكلاهما حسي فلا يتعين أحدهما بأصالة الحس. ونحن نحتمل أنه إنما نسب الكتاب إلى حريز لأحد طريقين كلاهما حسي، إما أنه نسبه إلى حريز اعتمادا على واسطة ثقة، وإما أنه نسبه إلى حريز شنو؟ اعتمادا على وثوقه. فمن أين تثبتون الطريق الأول بأصالة الحس، مع أنها تحتمل الأمرين وكلاهما عن حسي؟ فمن أين تثبتون الطريق الأول حتى تقولوا لنا بأنه بلي هناك واسطة ثقة؟ تأمل سيدنا في كلامي وينتهي، أنا أدش في رأسه. هناك واسطة ثقة بين عبد الله بن المغيرة وكتاب حريز، فنحن نعتمد على ذلك. ولعله اعتمد على وثوقه، ومن الواضح أن حجية الوثوق لا تكون حجة في حق الغير بخلاف الاستناد إلى الثقة. أصالة الحس هنا إنما تنفعنا لو أثبتت أن الواسطة ثقة، لأن حجية خبر الثقة في حق من وصل إليه وفي حق غيره، أما لو كان اعتمد على حجية الوثوق فهي حجيته في حقه ولا تنفع في حقنا. فمتى ما كانت أصالة الحس محتملة لأمرين كلاهما حسي، لم يتعين أي منهما بشنو؟ بأصالة الحس. فما دمنا نحتمل أنه اعتمد على حجية الوثوق فلا ينفعنا حينئذ أصالة الحس في شيء، لأن حجية الوثوق خاصة بمن حصل لديه الوثوق ولا تشمل من لم يحصل له ذلك. والمناقشة الثالثة أنهم على فرض أنه منحصر، لا ما عندنا شيء آخر، لا يحتمل في حق عبد الله ابن المغيرة رضوان الله عليه، نقول شو تقول انت؟ علمنا شيخ ابراهيم بعد الرجال والألقاب ما نقدر احنا كيفنا؟
ها
عندك نعم. على فرض انه بل رضوان الله عليه، لا نحتمل في حق عبد الله بن المغيرة حينما نسب الكتاب إلى حريز، لا نحتمل أنه اعتمد على الوثوق، نحتمل أنه اعتمد على واسطة ثقة. إذن فهو يشهد بأن الواسطة التي بينه وبين الكتاب شنو؟ ثقة. فلعل هذه الواسطة الثقة هي التي ضعفها النجاشي، أو هي التي ضعفها من؟ الطوسي. فيأتي نفس الإشكال على مراسيل ابن أبي عمير عندما يقول ابن أبي عمير عن رجلين، فهو وإن كان ثقة عنده ابن أبي عمير، لكن لعل هذا الرجل الذي أخبر ابن أبي عمير عن وثاقته هو من ضعفه النجاشي. وأدلة حجية خبر الثقة لا تشمل المتعارضين، إلا أن هذه المناقشة قد تنفى بالاستصحاب، يعني استصحاب عدم وجود معارض لإخبار ابن المغيرة عن وثاقة الواسطة. نحتمل وجود معارض فننفي شنو؟ وجود المعارض بالاستصحاب. أو يقال بأن حجية خبر الثقة منوطة بكون خبر الثقة في معرض الوصول، وشهادة ابن المغيرة بوثاقة الواسطة وصلتنا، ولكن طعن الآخر في هذه الواسطة ليس في معرض الوصول حتى يكون مشمولا لدليل الحجية. فافهم وتأمل أنفاسكم إن شاء الله.